ومن اهتدى بهداه أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله ضمن برنامج العقيدة التخصصي. وكنا قد انتهينا عند قول المؤلف رحمه الله باب استواء الرب تبارك وتعالى على العرش وارتفاعه على إلى السماء وبينونته من الخلق. يقول رحمه الله: وهو أيضا مما أنكروه، أي أنكر الجهمية استواء الله تبارك وتعالى على العرش، وأنه جل وعلا فوق العرش فوق العالم بائن من خلقه منفصل عنهم تبارك وتعالى، ليس مختلطا بهم ولا خلقه في ذاته. قال: وقد قال الله تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى: الله الله الذي خلق السماوات والأرض ما بينهم في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. قال: وقوله: إني متوفيك ورافعك إلي. وقوله: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وقوله: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله: ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم. قال المؤلف: قال أبو سعيد وهو المؤلف: أقرت هذه العصابة بهذه الآيات بألسنتها وادعوا الإيمان بها ثم نقضوا دعواهم بدعوى غيرها، أي أقروا بالألفاظ لكنهم لم يقروا بما دلت عليه من المعاني. قال: فقالوا أي الجهمية: الله في كل مكان لا يخلو منه مكان. هذه مقالتهم، أن الله عز وجل والعياذ بالله في كل مكان بحيث لا يخلو منه مكان. قال: قلنا: قد نقضتم دعواكم بالإيمان باستواء الرب على عرشه إذ ادعيتم أنه في كل مكان. فقالوا: تفسيره عندنا أنه استولى عليه وعلى. هم قالوا بأن الله في كل مكان ثم فسروا استواء الله على عرشه بالاستيلاء، استوى بمعنى استولى، هكذا يقولون. يقول المؤلف: قلنا: فهل من مكان لم يستولي عليه ولم يعله حتى خص العرش من بين الأمكنة بالاستواء عليه وكرر ذكره في مواضع كثيرة من كتابه؟ فأي معنى إذن لخصوص العرش إذ كان عندكم مستويا على جميع الأشياء كاستوائه على العرش تبارك وتعالى؟ إذا كان الاستواء معنى الاستيلاء، لماذا خص العرش بالاستيلاء؟ لو كان الاستواء معنى الاستيلاء لكان الله مستوي على العرش وعلى الأرض وعلى الجبال وعلى السماء، إذا كان معنى الاستواء الاستيلاء، إذ هو جل وعلا مستول وحائز ومالك لكل شيء، فلماذا خص العرش؟ وهذا يدل على بطلان تفسير الاستواء بالاستيلاء، وهذا لا يعرف العرب في لغتهم، لا يعرف العرب أن استوى على الشيء بمعنى استولى عليه. قال المؤلف: هذا محال من الحجج وباطل من الكلام، لا تشكون أنتم إن شاء الله في بطوله واستحالته غير أنكم تغالطون به الناس. أي أنتم أيها الجميع تعلمون أن تفسير الاستواء على الشيء بالعلو بالاستيلاء أنه باطل، أنه باطل من جهة اللغة، من جهة الشرع، من جهة الآثار، لكنكم تكابرون تصرون على ما تعلمون بطلانه. ثم قال رحمه الله ملزما لهم: أرأيتم إذ قلتم هو في كل مكان وفي كل خلق. هذه مقالتهم، أن الله في كل مكان، فهو حال وداخل في كل شيء لا يخلو منه شيء. فقال رحمه الله: أكان الله إلها واحدا قبل أن يخلق الخلق والأمكنة؟ قالوا: نعم. قلنا: فحين خلق الخلق والأمكنة أقدر أن يبقى كما كان في أزليته في غير مكان؟ فلا يصير في شيء من الخلق والأمكنة التي خلقها بزعمكم، أو لم يجد بدا من أن يصير فيها، أو لم يستغني عن ذلك. قالوا بلى. قلنا فما الذي دعا الملك القدوس إذ هو على عرشه في عزه وبهائه بائن من خلقه أن يصير في الأمكنة القذرة وأجواف الناس والطير والبهائم، ويصير بزعمكم في كل زاوية وحجرة ومكان منه شيء؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولا شك أن هذا من مؤلف إلزام لهم، لأنهم يقولون من الله في كل مكان. فيقول لهم: طيب، الله عز وجل قبل خلق الأمكنة وقبل خلق الأشياء كان جل وعلا ولا خلق ولا مكان، فعندما خلق الأمكنة أكان قادر أن يبقى على ما كان عليه قبل خلق الأشياء والأمكنة؟ فإن قلتم أنه كان قادرا على أن يبقى كما هو، إذن ما الذي حدا به تبارك وتعالى كما تقوم تزعمون أنه يدخل في جوف المخلوقات؟ فإذا كان الله عز وجل موجودا قبل المخلوقات، وهو بائن جل وعلا، وهو مستقل بنفسه تبارك وتعالى، وثم خلق الخلق، فإما أن تقول بأن الله خلق الخلق في جوفه، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، وهم يأنفون من ذلك أشد يعني الأشياء، أو أن الله خلق الخلق ثم دخل فيهم، وما حاجته جل وعلا والعياذ بالله أن يخلق الخلق وقد كان منزها عنهم ثم يدخل في مخلوقاته وفي الأشياء القذرة؟ تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. فإذا قلت بأنه كان قبل وجود الأمكنة وقبل وجود المخلوقات فهو على ما كان تبارك وتعالى، فهو على ما كان على علوه وبينونته تبارك وتعالى، وهذا إلزام لهم ولا شك. ثم قال: لقد شوهتم معبودكم إذ كانت هذه صفته، أي كان جل وعلا بائنا من خلقه، كان جل وعلا قبل أن يخلق الخلق وقبل أن يخلق الأمكنة، وهو على عرشه جل وعلا عال عليه، فما حاجته تبارك وتعالى أن يخلق الخلق ثم يدخل فيهم؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: لقد شوهتم معبودكم إذ كانت هذه صفته، أو صفته، والله أعلى وأجل من أن تكون هذه صفته، فلا بد لكم من أن تأتوا ببرهان بين على دعواكم من كتاب ناطق أو سنة ماضية أو إجماع من المسلمين، ولن تأتوا بشيء منه أبدا. وهي الحجة التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله للجهمية، فإنه قال لهم: كان الله عز وجل قبل خلق الأمكنة ثم خلق الأمكنة، فإما أن تقول بأن الله خلق الأمكنة في ذاته، وهذا لا شك أنه باطل، لأن ذاته جل وعلا ليست محلا للمخلوقات والقاذورات، وإما أن تقول بأن الله عز وجل خلق الخلق ثم دخل فيهم، ولا شك أن هذا نقص عظيم في ذات الله عز وجل، أن يخلق المخلوقات ثم يدخل فيهم، تعالى الله عن ذلك، وإما أن تقول بأن الله خلق الخلق وهم بائنون منه، فكان منفصل عنهم ثم خلقهم منفصلين عنه، وهذا هو الحق. قال: فاحتج بعضهم فيه بكلمة زندقة أستوحش من ذكرها، وتستر آخر من زندقة صاحبه فقال: قال الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. يحتج بهذه الآية على أن الله عز وجل مع الناس أينما كانوا، فقالوا أنها تدل في ظاهرها كما يزعمون أن الله في كل مكان لا يخلو منه مكان. قال: قلنا: هذه الآية لنا عليكم لا لكم، أي هي دليل لأهل السنة وليس للجهمية. إنما يعني، أي في هذه الآية وهو معكم، أنه حاضر كل نجوى ومع كل أحد من فوق العرش بعلمه، لأن علمه بهم محيط وبصره فيهم نافذ، لا يحجبه شيء عن علمه وبصره، ولا يتوارون منه بشيء، وهو بكماله فوق العرش بائن من خلقه، يعلم السر وأخفى، أقرب إلى أحدهم من فوق العرش من حبل الوريد، قادر على أن يكون له ذلك، لأنه لا يبعد عنه شيء ولا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض، فهو كذلك رابعهم وخامسهم وسادسهم، لا أنه معهم بنفسه في الأرض كما ادعيتم، وكذلك فسرته العلماء. أي قوله جل وعلا: وهو معهم أينما كانوا، إلا هو معهم، المراد معهم بعلمه، فإن الله أثبت بأنه قد استوى على عرشه، وعرشه سقف العالم، والاستواء على الشيء معنى العلو، فأثبت بأنه عال على خلقه تبارك وتعالى، ثم ذكر أنه مع خلقه أينما كانوا، أي معهم بعلمه، فأثبت الله علوه ثم بين بأنه محيط بخلقه، وأنه لا وأنهم لا يتوارون عنه، فلا يظن ظان بأن الله إذا كان فوق العالم والعالم عظيم أن الله يخفى عليه شيء من أمر خلقه، فبين بأن علمه في كل مكان وأنه محيط بهم. هذا معنى معية الله. قال: فقال بعضهم: دعونا من تفسير العلماء، إنما احتججنا بكتاب الله، فأتوا بكتاب الله. يقول هؤلاء الجهمية: اتركونا من تفسير السلف والعلماء، خلونا في القرآن. قال: قلنا نعم، هذا الذي احتججتم به هو حق، كما قال الله عز وجل: وبها نقول على المعنى الذي ذكرنا، غير أنكم جهلتم معناها فضللتم عن سواء السبيل وتعلقتم بوسط الآية وأغفلتم فاتحتها وخاتمتها، لأن الله عز وجل افتتح الآية بالعلم بهم وختمها بهم. يقول: قلنا لكم طيب ماشي، اتركونا من أقوال السلف، الآية في نفسها تدل على ما ذكرنا بأن الله عز وجل فوق العالم وأن علمه محيط بكل مكان. يقول: فقال أن يقول الشيخ أن الله افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم، فقال: ألم ترى، أي ألم تعلم، أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم، إلى قوله: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. الآية ابتدأت بالعلم، إن ألم ترى الله يعلم ما في السماوات، ثم ختمها إن الله بكل شيء عليم. فالآية من أولها إلى آخرها تتكلم عن علم الله وإحاطته بكل شيء. قال: ففي هذا دليل على أنه أراد العلم بهم وبأعمالهم، لا أنه نفسه في كل مكان، لا أنه نفسه في كل مكان معهم كما زعمتم، فهذه حجة بالغة لو عقلتم. وأخرى أن لما سمعنا قول الله عز وجل في كتابه: استوى على العرش، واستوى إلى السماء، وقوله: ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح، والعروج يكون الصعود، قال وقوله يدبر، وقوله أو قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليها، يرتفع إليه، وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فدل على الكلم الطيب يصعد إلى الله والصعود إلى أعلى، وهو القاهر فوق عباده، وإني متوفيك ورافعك إلي، والارتفاع لا يكون إلى أعلى، وما أشبهها من القرآن آمنا بها. أي هذه آيات صريحة في إثبات علو الله، وأن الأشياء تصعد إليه، وأنها تنزل الأشياء الأمر منه، وأن الأشياء تعرج إليه وتصعد إليه، فهذه آيات صريحة في إثبات علو الله وأنه فوق الأمكنة، فوق كل شيء. قال: وعلمنا يقينا بلا شك أن الله فوق عرشه، فوق سماواته، كما وصف، بائن من خلقه، بائن بمعنى أنه منفصل، ليس ممتزجا بهم، ليس خلقه في ذاته، ولا هو جل وعلا في ذواته خلق، بل هو منفصل عنهم. قال: فحين قال، أي بعدما أثبت القرآن بأن الله عز وجل فوق العالم، وأن الأشياء تصعد إليه وتعرج إليه وتنزل الأوامر منه، قال: فحين قال: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم، قلنا هو معهم بالعلم الذي افتتح به الآية وختمها، لأنه قال في آي كثيرة ما حقق أنه فوق عرشه فوق سماواته، فهو كذلك لا شك فيه. فلما أخبر أنه مع كل ذي نجوى، قلنا: علمه وبصره معهم، وهو بنفسه على العرش بكماله كما وصف، لأنه لا يتوارى منه شيء، ولا يفوت علمه وبصره شيء في السماء السابعة العليا، ولا تحت الأرض السابعة السفلى، وهذا كقوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى من فوق العرش. أي القرآن يصدق بعضه بعضا. فإذا أثبت القرآن في آيات كثيرة أن الله عز وجل فوق العرش، وأن الأشياء تعرج إليه وتصعد إليه، وأنه ترفع الأشياء إليه، وأنه قد استوى على العرش بمعنى ارتفع تبارك وتعالى وعلى على السماء، هذا حق، ولا يمكن يأتي في القرآن ما ينقض هذا. فعندما ذكر بأنه وهو معكم أينما كنتم، والآية كلها في العلم، علمنا بأن المراد بالمعية هنا هي معية العلم، لأن لو قلنا بأن الله بأن معنى وهو معكم أي أنه مختلط بكم، لكان هذا مناقضا للآيات الدالة على أنه فوق العالم قد استوى وعلى على عرشه. والقرآن يصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فعلمنا أن قوله وهو معكم في الآية التي افتتحها بالعلم واختتم بالعلم أن المراد به وهو معكم بعلمه وإحاطته. قال: فهل من حجة أشفى وأبلغ مما احتججنا به عليك من كتاب الله تعالى؟ ثم الروايات لتحقيق ما قلنا متظاهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، القرآن دل على ذلك، والأحاديث وقول الصحابة دلت أيضا على علو الله. قال سنأتي منها ببعض ما حضر إن شاء الله تعالى. ثم إجماع من الأولين والآخرين العالمين منهم والجاهلين على أن الله فوق العالم. قال أن كل واحد ممن مضى وممن غبر إذا استغاث بالله تعالى أو دعاه أو سأله يمد يديه وبصره إلى السماء يدعوه منها، ولم يكونوا يدعوه من أسفل منهم من تحت الأرض، ولا من أمامهم ولا من خلفهم ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم إلا من فوق السماء. أي هذه فطرة، كل من دعا الله العالم والجاهل الصغير والكبير العربي والعجمي إذا دعا الله فإنما يمد يديه إلى السماء يمد. حتى الملاحدة اليوم الذين ينكرون وجود الله كما يزعمون إذا حزبه أمر طلبوا شيئا في العلو وهو الله، وهذه فطرة من غير إيش أن يتفق عليه اتفاقا، بل هي فطرة. ولا يطلبون الله في الأرض ولا عن يمين ولا عن شمال ولا من أمام، وإنما يطلبون الله في العلو. قال لمعرفتهم بالله أنه فوقهم حتى اجتمعت الكلمة من المصلين في سجودهم سبحان ربي الأعلى، أي هم يسجدون ويضعون أعاليهم أسفل الشيء ثم يقول سبحان ربي الأعلى، ينزهون الله عن السفل إذ كان رأسهم في السفل، فينزهون ربهم عن هذا الموضع ويقول بأنه في العلو تبارك وتعالى. قال لا ترى أحدا منهم يقول سبحان ربي الأسفل حتى لقد علم فرعون في كفره وعتوه على الله أن الله عز وجل فوق السماء، فقال يا هامان ابن لي صرحا أي قصرا لعلي أبلغ الأسباب أي الطرق أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، أي أراد أن يبني قصرا ليطلع إلى إله موسى، لأن موسى قال بين ربي وربك في السماء، فقال لهارون ابني لي قصرا حتى أطلع إلى ذلك الإله الذي يقول أنه في السماء. قال ففي الآية بيان بين ودلالة ظاهرة أن موسى كان يدعو فرعون إلى معرفة الله بأنه فوق السماء، فمن أجل ذلك أمر ببناء الصرح اللي هو القصر ورام الاطلاع إليه أي إلى الرب الذي قال موسى بأنه في السماء. قال وكذلك نمرود فرعون إبراهيم اتخذ التابوت والنسور ورام الاطلاع إلى الله لما كان يدعوه إبراهيم إلى أن معرفته في السماء، كما جاء بعض الأثار أنه أراد أن يبني تابوتا وجاء بنسور ليطير حتى يطلع إلى إله من إلى إبراهيم عليه السلام. قال وكذلك كان محمد عليه الصلاة والسلام يدعو إليه الناس ويمتحن به إيمانه بمعرفة الله عز وجل، يختبر إيمانهم بمعرفتهم أن الله عز وجل في السماء، فمن عرف أن الله في السماء كان علامة على الإيمان، ومن لم يعرفه أنه في السماء لم يكن مؤمنا. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي قال حدثنا أبان وهو بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال كانت لي جارية أي أمة مملوكة ترعى غنما لي في قبل أحد والجوانية أي جهة جبل أحد، وإني اطلعت يوما اطلاعا فوجدت ذئبا ذهب منها بشاة، ذئب أخذ شاة وهذه ترعى الغنم. قال وإني رجل من بني آدم آسف كما يأسفون أي أغضب كما يغضبون. قال فصككتها صكة أي لطمها على وجهها. قال فعظم ذلك علي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يجوز الضرب على الوجه، والسنة أن من لطم عبده على وجهه فإنه يعتقه. قال فقلت أفلا أعتقها أي كفارة على فعلي، فقال عليه الصلاة والسلام أراد أن يختبر إيمانه أدعوها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أين الله، يقول للجارية البنت الصغيرة، قالت في السماء، قال فمن أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، أي أمر بعتقها وأثبت إيمانها بمعرفة أن الله عز وجل أين في السماء. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الحجاج بن الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن أنس عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم أنه قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله إن جارية لي ترعى غنما فجئتها ففقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها أي غضبت. قال وكنتم بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبها كفارة اللطمة أفأعتقها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها. قال أبو سعيد ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أن الرجل إذا لم يعلم أن الله عز وجل في السماء دون الأرض فليس بمؤمن، ولو كان عبدا فأعتقه لم يجوز في رقبة مؤمنة، في رقبة مؤمنة لأنه ليس بمؤمن إذ لم يعرف أن ربه في السماء. قال لم يجوز في رقبة مؤمنة إذ لا يعلم أن الله في السماء. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أمارة إيمانها معرفتها أن الله في السماء؟ من هنا قال أبو حنيفة رحمه الله كما مر معنا في كتاب الصابوني: من لم يعرف ربه في السماء أم في الأرض فإنه كافر، بل لابد أن يعرف أن ربه في السماء. قال الدارمي وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله تكذيب لقول من يقول هو في كل مكان لا يوصف بأين، كما يقوله الجهمية والأشاعرة كذلك يمنعون أن يسأل عن الله بأين، وهذا الحديث في صحيح مسلم، وقد أجمع على مدلوله العلماء أنه يسأل عن الله بأين، والجواب أن الله في السماء أي فوق العالم فوق كل شيء تبارك وتعالى، فدل على أن الله عز ليس في كل مكان كما يقول الجهمية، بل هو جل وعلا في السماء أي في العلو، وأنه يجوز أن يسأل عن الله عز وجل بأين. قال لأن شيئا لا يخلو منه مكان يستحيل أن يقال أين هو، لو كان الله في كل مكان لا يخلو منه مكان لا يقال أين هو لأنه في كل مكان فليس له مكان محدد. قال ولا يقال أين إلا لمن هو في مكان يخلو منه مكان، فتقول أين فلان أي في المكان الفلاني، فإذا كان في مكان ويخلو منه مكان يسأل عنه أين، أما إذا كان في كل مكان كما تدعي الجهمية فلا يسأل عنه بأين، وهذا يعني الله عز وجل فوق العالم. طيب هل نقول بأن الله في مكان؟ نقول ما المراد بالمكان؟ إن أريد بالمكان مكان مخلوق بمعنى الله في مكان مخلوق ويحيط به تعالى الله عن ذلك، فالله ليس بمكان بهذا المعنى، لكن أريد بالمكان في العلو أن الله فوق العالم فنقول نعم الله عز وجل فوق العالم، لأن الأمكنة المخلوقة تنتهي بسقف العرش، سقف العرش تنتهي عند المخلوقات وليس فوق العرش إلا رب العالمين، كل الأمكنة المخلوقة تنتهي بسقف العرش إذ ما وراء ذلك هو رب العالمين تبارك وتعالى. قال ولو كان الأمر على ما يدعي هؤلاء الزائغة لا أنكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قولها وعلمها، ولكنها علمت به فصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لها بالإيمان بذلك. ولو كان في الأرض كما هو في السماء لم يتم إيمانها حتى تعرفه في الأرض كما عرفته في السماء، فالحديث صريح فإن الله عز وجل في السماء، والمراد بالسماء هنا العلو أي أن الله عز وجل في العلو تبارك وتعالى، لأن السماء إذا جاءت مفردة فإنه يراد بها العلو، وأما إذا جاءت مجموعة كالسماوات فيراد بها الأجرام السماوية السبعة. قال فالله تبارك وتعالى فوق عرشه فوق سماواته بائن من خلقه، فمن لم يعرفه بذلك لم يعرف إلهه الذي يعبد، الذي لا يعرف أن الله في السماء فهذا لم يعرف ربه الذي يعبده. قال وعلمه من فوق العرش بأقصى خلقه وأدناهم واحد، أي مع كونه فوق السماء فإن علمه بمن كان قريبا منه كالملائكة كعلمه بمن كان أبعد الناس عنه كمن يكون في الأرض السفلى في السابعة، لا يخفى عليه شيء فعلمه محيط بكل شيء. قال ولا يبعد عنه شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يغيب عنه مثقال ذرة، والذرة يطلق على أقل الأشياء. قال سبحانه وتعالى عما يصفوه المعطلون علوا كبيرا. حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق عن ابن المبارك أي عبد الله المبارك إمام الهدى إمام، قال قيل له كيف نعرف ربنا؟ فقال رحمه الله بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه، أي هو فوق العرش منفصل عن خلقه، منفصل عنهم جل وعلا، ليس هو في ذات خلقه ولا خلقه في ذاته، بل هو بائن منهم منفصل عنهم تبارك وتعالى، هو في العلو وهم في السفل. قال أبو سعيد رحمه الله ومما يحقق قول ابن المبارك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، يمتحن بذلك إيمانها، فلما قالت في السماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. والآثار في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة والحجج متظاهرة والحمد لله على ذلك. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان بن سفيان عن عمرو بن دينار، وسفيان هنا بن عيينة، عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء، أي ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء وهو الله، فدل عن الله في السماء وليس في الأرض. قال حدثنا سعيد بن الحكم ابن أبي مريم المصري قال أنبأنا الليث ابن سعد عن زيادة ابن محمد عن محمد بن كعب بن القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى أحدكم شيئا أو اشتكى أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض، واغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك على هذا الوجع فيبرأ. قال: أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء. فالله عز وجل قال: ربنا الذي في السماء، ربنا الذي في السماء. وقال حدثني محمد بن بشار العبدي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أعرابي فقال: يا محمد، هلكت المواشي ونهكت الأموال، وإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك، نستشفع أن نتخذك واسطة لنا عند الله بدعائك، بمعنى أنك نطلب منك أن تدعو وتتواصل عند الله بالدعاء، وبالله عليك أن نتخذ الله واسطة عندك. ولا شك أن الله لا يليق به، الله لا يكون واسطة وشفيعا عند أحد من خلقه، بل الأمر كله له. قال: فادعوا الله أن يسقينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مستعظما قوله: ونستشفع بالله عليك، أي نتخذ الله واسطة عندك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أعرابي، ويحك، وهل تدري ما تقول؟ إن الله أعظم من أن يستشفع عليه بأحد من خلقه، الله أجل من أن يكون شفيعا واسطة عند أحد من خلقه، الأمر كله بيده تبارك وتعالى، وإنما المخلوق يكون واسطة عند الله عز وجل بالدعاء. قال: إن الله أعظم من أن يستشفع عليه بأحد من خلقه، إن الله فوق عرشه فوق سماواته، وسماواته فوق أرضه مثل القبة. وأشار النبي عليه السلام بيده مثل القبة، أي هكذا، أي عرشه على السماوات مثل القبة. قال: وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. الأطيط الرحل هو الهودج أو الذي يوضع فوق البعير ويجلس عليه الراكب، هذا يسمى الرحل، ويوضع عليه أيضا المتاع. فهذا إذا كان ثقيلا ومشت الناقة فيسمع لخفها، خف الناقة من ثقل ما عليها يسمع مثل أطيط أط من ثقل ذلك. فيقول: إن الله عز وجل فوق عرشه، وعرشه فوق العالم، وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب، من عظمة الله تبارك وتعالى. ففيه أن الله فوق العرش، وأن العرش سقف العالم وهو عليه كالقبة هكذا. قال حدثنا محمد بن الصباح البغدادي قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: كنت بالبطحاء في عصابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قال: والمزن، لأن السحاب والمزن أسماء واحدة. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان، وكلها أسماء للسحاب، العنان والمزن، فاستغربوا. قالوا: والعنان. قال: فقال: ما بعد بين السماء والأرض؟ يسأل الصحابة، فقالوا: لا ندري. قال: فإن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان وإما 73 سنة. قال: والسماء فوق ذلك، فوقها كذلك، فما بين كل سماء مسيرة 73 سنة، والسماء فوقها كذلك. قال: حتى عد 7 سماوات، كثف كل سماء 73 سنة، وما بين كل سماء وسماء 73 سنة. قال: حتى عد 7 سماوات، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء، وفوق ذلك، أي فوق البحر، أوعال. والوعل هو تيس الجبل، أو على جمع وعل، وهو تيس الجبل، تيس اللي هو الغزال الكبير اللي قرونه كبيرة. قال: وفوق ذلك 8 أوعال، ما بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين السماء والأرض، وعلى ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء والأرض، ثم الله عز وجل فوق ذلك تبارك وتعالى. فهنا ذكر كم بين السماء والأرض، وسماكة كل سماء، والمسافة ما بين السماء والسماء، ثم فوق السماء السابعة بحر وسمكه، وفوق ذلك إيش؟ حملة العرش، وذكر ما بين أظرافهن وركبهن، ثم فوق ذلك العرش، ثم قال والله فوق ذلك، أي فوق عرشه تبارك الله وتعالى. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا حماد وابن سلمة قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسري به مرت رائحة طيبة، فقال يا جبريل ما هذه الرائحة؟ فقال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها، كانت تمشطها، فوقع المشط من يدها، فقالت ماشط فرعون اللي هي تخدمها وتمشط ابنة فرعون، فقال فوقع المشط من يدها، فقالت أي ماشط فرعون بسم الله، فقالت ابنتها ابنة فرعون أبي، لما قالت بسم الله تقول الماشطة تقصدين أبي يعني فرعون لأنه كان يدعي الألوهية، فقالت أبي، قالت لا ولكن ربي ورب أبيك الله، فقالت أخبر بذلك أبي، فقالت نعم، فأخبرته ابنة فرعون أخبرت أباها عما قالته الماشطة، قال فدعا بها فرعون فقال من ربك؟ هل لك رب غيري؟ قالت ربي وربك الذي في السماء، فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، ثم دعا بها وبولدها فألقاهم فيها، أي أحرقها حتى ذابت، رضي الله تعالى عنها. وساق أبو سلمة الحديث بطوله، فانظر إلى قولها ربي وربك الذي أين؟ في السماء. وقال وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله، أبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يرحم من في الأرض لم يرحمه من في السماء، أي من لم يرحم من في الأرض من الناس والمخلوقات لا يرحمه من في السماء، لا يرحمه الله الذي هو أين؟ في السماء. قال حدثنا أبو هاشم أو أبو هشام الرفاعي قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن عاصم بن بهدلة، عاصم بن بهدلة عاصم بن نجد هو القارئ المعروف عاصم الذي يروي عنه حفص، رواية حفص عن عاصم، عن أبي صالح وهو عبد الله بن ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ألقي إبراهيم في النار قال اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك، أي عرف إبراهيم أن ربه في السماء وأنه هو إبراهيم في الأرض. قال حدثنا مسدد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس ثابت البناني يعني عن أنس رضي الله عنه قال قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم مطر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فحسر عن ثوبه حتى أصاب، أي خرج في المطر فكشف عن ثوبه حتى أصاب المطر جلده، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ المطر ينزل ثم تحسر ثوبك في أول مطر، فقال عليه الصلاة والسلام لأنه حديث عهد بربه، أي أن المطر حديث عهد بربه، أي لأن المطر للتو قد نزل من أي في السماء، المطر ينزل من فوق، أي هو كان أقرب إلى الله عز وجل ونزل، فأراد أن يتبرك النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمس أول مطر ينزل أن يمس جلده. قال أبو سعيد أي المؤلف ولو كان على ما يقول هؤلاء الزائغة أنه في كل مكان ما كان المطر أحدث عهد بالله من غيره من المياه والخلائق، لو كان الله في كل مكان لكان حتى ماء البحر وماء النهر وماء كله أقرب حديث عهد بربه، لكن لما كان الحكم خاصا بالمطر والمطر نزل من السماء والله عز وجل في العلو كان أقرب إلى الله عز وجل وللتو قد نزل، فكلما على الإنسان كلما قرب من الله عز وجل، إن الله عز وجل في السماء، وذا من هنا عرج بالنبي عليه السلام إلى من؟ إلى ربه الذي أين؟ الذي في السماء تبارك وتعالى. وقال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه أيها الناس إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون فإن إلهكم قد مات، وإن كان إلهكم الله الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت، ثم تلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، حتى ختم الآية. فانظر لقول أبي بكر وإن كان إلهكم الله الذي في السماء فإن الله لا يموت تبارك وتعالى. فأثبتنا الله عز الأين في السماء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت أبا يزيد يعني المدني قال لقيت امرأة عمر رضي الله عنه يقال لها خولة بنت ثعبة رضي الله عنها وهو يسير مع الناس فاستوقفته فوقف لها ودنا منها، هذا في أيام خلافته، وأصغى إليها رأسه حتى قضت حاجتها وانصرفت. فقال له رجل يا أمير المؤمنين حبست رجالات قريش على هذه العجوز، يعني امرأة توقفك وأنت معك الناس أوقفت الناس عشان تسمع هذه المرأة؟ فقال عمر رضي الله عنه ويلك وهل تدري من هذه؟ قال لا، قال هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة بنت ثعلب، والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت عنها حتى تقضي حاجتها إلا أن تحضر صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها. الشاهد أن قوله أن الله سمع شكواها من فوق سبع سماوات، وهي في قوله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب الحناط عن الأعمش عن خيثمة أن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة أو الإمارة حتى إذا تيسر له نظر نظر الله إليه من فوق سبع سماوات فيقول للملك اصرفه عنه، قال فيصرفه فيتظن بحيرته سبقني فلان وما هو إلا الله. انظر إلى قوله نظر الله إليه من فوق سبع سماوات. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني بن سلمة، وحماد في هذه الطبقة حماد، أنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد وكلاهما من الثقات الأثبات، عن عاصم اللي هو عاصم بن بهدلة اللي ذكرناه آنف، عن زر وهو بن حبيش، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سمائين مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي إلى السماء 500 عام، والعرش على الماء، والله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. فانظر إلى أن الله فوق العرش الذي فوق العالم كله، وأنه مع علوه لا يخفى عليه شيء من أمر بني آدم بل هو يعلم ما أنتم عليه. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم المصري قال أنبأنا يحيى بن أيوب قال حدثني عمارة بن غزية عن قدامة بن إبراهيم بن محمد ابن حاطب أنه حدثه أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وقع بجارية له، أي جارية له مملوكة جامعها، والسيد يجوز له أن يجامع جاريته إلا أن تكون مزوجة، وقع بجارية له فقالت له امرأته فعلتها، امرأة زوج صغار كيف يجامع جاريته مع أنه يجوز لها له ذلك لكنها غارت منه وهو كان يخفي ذلك، فقالت له امرأته فعلتها أي جامعت الجارية؟ قال أما أنا فأقرأ القرآن. أراد أن يثبت لها ماذا؟ أني لم أجامعها أقرأ القرآن، لأنه كان معلوما أن الجنب لا يقرأ القرآن، فاحتال لذلك رضي الله عنه حيلة شرعية فقال أما أنا فأقرأ القرآن، أثبت لك أني لم أجامعها ولست جنبا أقرأ لك القرآن. فقالت أما أنت فلا تقرأ القرآن وأنت جنب، فقال أنا أقرأ لك. إذن أراد أن يثبت بأنه لم يجامعها وأنه ليس على جنابه بأن يقرأ القرآن، فقال يظهر أنه يقرأ القرآن شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام ملائكة لله مسومين. فقالت آمنت بالله وكذبت البصر. طبعا هي ظنت أن الذي ذكره هو قرآن وليس قرآنا، هذا شعر قاله رضي الله عنه، لكنه لأنه لم تكن تحفظ القرآن كله فظنت أن ما ذكره هو قرآن فصدقته، فاحتال عليها رضي الله عنه حيلة مشروعة وأخفى جماعه لجاريته. وذلك قالت آمنت بالله، لأنك أنت الآن ما يمكن تقرأ وأنت جنوب، وأنت ظنت أنها قرأ قرآن، وكذبت البصر لأنها رأته دخل على الجارية وخرج منها، فخدعها رضي الله عنه، لكنها كما ذكرنا خدعة مشروعة إذ لم يكذب، أظهر أنه يقرأ قرآن وقرأ شعرا. والشاهد منه قوله في شعره وأن العرش وأن قال وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين، ذكر العرش فوق الماء والماء فوق السماء وأن الله فوق عرشه الذي هو فوق الماء تبارك وتعالى. قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية يعني بن أسماء قال سمعت نافعا مولى بن عمر يقول قالت عائشة رضي الله عنها وأيم الله إني لأخشى لو كنت أحب قتله لقتلت، تعني عثمان، ولكن علم الله من فوق عرشي أني لم أحب قتله، أي لو كنت أحب قتله أنه يقتل رضي الله تعالى عنه لا علم الله لكني لم أحب قتله رضي الله، فقد قتل مظلوما. الشاهد منه قولها رضي الله عنها ولكن علم الله من فوق عرشي أني لم أحب قتله، وأنها لم ترضى عما حصل جرى لعثمان رضي الله تعالى عنه، فأثبت أن الله عز وجل فوق عرشه تبارك وتعالى. وقال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم قال حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنه حدثه ذكوان حاجب عائشة رضي الله عنها أن ابن عباس رضي الله عنهما دخل على عائشة وهي تموت، أي في مرض موتها وهي تحتضر، فقال لها كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب إلا طيبا، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات، جاء بها الروح الأمين فأصبح ليس مسجد من مساجد الله تعالى يذكر فيها الله إلا وهي تتلى فيه آناء الليل والنهار. انظر إلى قوله وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات، أي أنزل قرآنا من فوق سبع سماوات، لأن القرآن كلام الله، ففي أن القرآن نزل من الله وأن الله فوق سبع سماوات. وقال حدثنا محمد بن عمران ابن أبي ليلى قال حدثنا موسى أبو محمد من موالي عثمان بن عفان قال وكان من خيار الناس عن خالد بن يزيد ابن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال خطب علي الناس الخطبة التي لم يخطب بعدها فقال الحمد لله الذي دنا في علوه وناء في دنوه لا يبلغ شيء مكانه ولا يمتنع عليه شيء أراده، الحمد لله الذي دنا في علوه مع علوه بذاته فهو قريب منا، وناء في دنوه مع قربه منا بالعلم فهو جل وعلا بعيد عنا إيش لأنه فوق العالم. قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك يا عبد الله قال أنبأنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني قال حدثنا رجل من أهل الشام وكان يتبع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ويسمع منه قال كنت معه فلقي نوفا أي البكالي فقال نوف، ونوف كان من اليهود قبل أن يسلم، فقال نوف ذكر لنا أن الله تعالى قال لملائكته ادعوا لي عبادي فقالوا يا رب كيف والسماوات السبع دونهم والعرش فوق ذلك، لما قال الله ادعوا لي عبادي قالوا كيف والسماوات السبع دونهم والعرش فوق ذلك، يعني ما بين عبادك وبينك يا رب العالمين السماوات السبع والعرش فوق ذلك، فقال إنهم إذا قالوا لا إله إلا الله فقد استجابوا لي. قال يقول عبد الله بن عمر صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب أو قال غيرها، شك سليمان راوي الحديث، فقعد رهط أنا فيهم ينتظرون الصلاة الأخرى، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرع المشي كأني أنظر إلى رفعه إزارة كي يكون أخف له في المشي، أي كان يسرع، فانتهى إلينا فقال ألا أبشروا هذا ربكم أمر بباب في السماء الوسطى أو قال باب السماء ففتحه ففاخر بكم الملائكة لأنهم ينتظرون الصلاة، فقال انظروا إلى عبادي أدوا حقا من حقي ثم انتظروا أداء حق آخر يؤدونه، ففيه إثبات الله عز وجل فوق العرش تبارك وتعالى. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا قتادة وابن دعامة السدوسي قال قالت بنو إسرائيل يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك، قال إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم وإذا غضبت عليكم استعملت عليكم شراركم، إذا كان ولاتكم خيارا فهذا علامة رضاي عنكم وإذا كان ولاتكم وحكامكم شراركم فهو علامة غضبي، فالشاهد منه قوله أنت في السماء ونحن في الأرض. وقال حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثني الليث وهو ابن سعد قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن زيد بن أسلم حدثنا عن عطاء بن يسار قال أتى رجل كعبا كعب بن مالك رضي الله عنه وهو في نفر فقال يا أبا إسحاق حدثني عن الجبار، فأعظم القوم قوله. فقال كعب: دعوا الرجل، فإن كان جاهلا تعلم، وإن كان عالما ازداد علما. ثم قال كعب، أي قال حدثني عن الجبار، حدثني عن الله عز وجل. فقال كعب: أخبرك أن الله خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، ثم جعل ما بين كل سمائين كما بين السماء والأرض، وكثفهن مثل ذلك، أي سماكتهن. ثم رفع العرش فاستوى عليه، رفع العرش فوق السماوات 7 فاستوى عليه، فما في السماوات سماء إلا ولها أطيط كأطيط الرحل العلافي، أول ما يرتحل من ثقل الجبار فوقهن. ففي إثبات الله عز وجل قد جعل العرش فوق العالم وقد استوى عليه، من عظمة الرب عز وجل فللعرش أطيط كأطيط الرحل كما فسرناه، من ثقل من؟ الله عز وجل الذي هو فوق العرش تبارك وتعالى على عظمته. وقال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل قال عن ابن شهاب وهو الزهري قال أخبرني سالم ابن عبد الله أن كعب الأحبار قال لعمر رضي الله عنه: ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء. قال عمر: إلا من حاسب نفسه. فقال كعب: إلا من حاسب نفسه. وكبر عمر وخر ساجد. ويل لسلطان الأرض، أي عمر كان خليفة، من سلطان السماء، أي من الله تبارك وتعالى. وقال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثني أبي عن نضر أبي عمر الخزاز عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سيد السماوات السماء التي فيها العرش، أي أفضل السماوات السماء التي فيها العرش وهي 7، وسيد الأراضين التي نحن فيها، وسيد الشجر العوسج، ومنه عصا موسى. والحديث هذا فيه ضعف لأن نظر هذا ضعيف جدا. الشاهد منه قوله سيد السماوات السماء التي فيها الله وهي السماء 7، أي فوقها. قال: وحدثنا القعنبي قال حدثنا ثابت بن قيس أبو الغصن عن أبي سعيد المقبري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله رأيتك تصوم من الشهر شيئا ما لا تصومه من الشهور أكثر إلا رمضان. قال: أي شهر؟ قلت: شعبان. قال: هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. ترفع الأعمال إلى أين؟ إلى الله، فدل والرفع يكون إلى أعلى. قال: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير أي الضبي عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح أي عبد الله بن ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، فإذا كانت صلاة الفجر نزلت ملائكة النهار فشهدوا معكم الصلاة، وصعدت ملائكة الليل كصعد إلى أعلى وتنزل الأخرى، وما كثت فيكم ملائكة النهار، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما تركتم عبادي يصنعون، بل صعودهم إلى من؟ إلى الله، فيقولون: جئناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. فإذا كانت صلاة العصر نزلت ملائكة الليل فشهدوا معكم الصلاة، ثم صعدت ملائكة النهار ومكثت معكم ملائكة الليل. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، فيقول: ما تركتم عبادي يصنعون؟ قال: فيقولون: جئناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. قال: فحسبت أنه قال: فاغفر لهم يوم الدين. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال: أتيت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقلت: أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت المقدس ليلة أسري به. قال: ما يخبرك ذاك؟ قلت: القرآن. قال: فقرأت سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام. قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى. قال: هكذا هو في قراءة عبد الله، عفوا، قراءة عبد الله بعبده من الليل وليس ليل، هذا قراءة عبد الله المسعود من المسجد الحرام. قال: هل تراه صلى فيه يا أصلع؟ قلت: لا، أي في بيت المقدس عندما أسري به. قال: فإنه أتاه بدابة فوصفها عاصم بحمار، فحمله عليها أحدهما رديف صاحبه، ثم انطلق فأري ما في السماوات وأري، ثم عاد عودهما على بدئهما، فلم يصلي فيه، ولو صلى فيه لكانت سنة. أي أن النبي عليه السلام أسري به من المكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء. وقال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مكث المني في الرحم 40 ليلة أتاه ملك النفوس فعرج به إلى الرب في راحته، فيقول: أي رب، عبدك هذا ذكر أم أنثى؟ فيقضي الله إليه ما هو قاض. ثم يقول: أي رب، شقي أشقي أم سعيد؟ فيكتب بين عينيه ما هو لاق. قال: وتلى أبو ذر من فاتحة التغابن 5 آيات. الشاهد منه قوله: قال أتاه ملك النفوس فعرج به إلى الرب، أي والعروج يكون إلى أعلى. قال أبو سعيد رضي الله عنه وهو المؤلف الدارمي: وإلى من يعرج الملك بالمني؟ والله بزعمكم الكاذب في رحم المرأة وجوفها مع المني. أنتم تزعمون أيها الجميع الله في كل مكان، فإلى من يعرج بمني الإنسان إلى 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 فوق؟ إذا كان الله في كل مكان بل في جوف المرأة ومع المني، تعالى الله عما يقول الجهمية علوا كبيرا. ثم قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب4 كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، يرفع إليه أن الله في العلو ترفع الأشياء إليه، وعمل النهر قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره، حجابه احتجب عن خلقه بالنور، ولو كشف هذه الحجب فإن نور وجهه وبهاء وجهه يحرق كل المخلوقات. قال أبو سعيد: فإلى من ترفع الأعمال؟ والله بزعمكم الكاذب مع العامل بنفسه في بيته ومسجده ومنقلبه ومثواه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نقف عند هذا بعد أن ساق المؤلف هذه الأحاديث الدالة على إثبات علو الله تبارك وتعالى على عرشه، وأن عرشه فوق جميع خلقه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.